وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا قال علماؤنا رحمهم الله وغفر لهم ولشيخنا وللمستمعين ولوالدينا وللمسلمين أجمعين وتركنا يأجوج ومأجوج يوم يأتيهم وعدنا يموج بعضهم في بعض مختلطين بكثرتهم ونفخ في القرن للبعث فجمعنا الخلق جميعا للحساب والجزاء وعرضنا جهنم للكافرين وأبرزناها لهم لنريهم سوء عاقبتهم الذين كانت أعينهم في الدنيا في غطاء عن ذكري فلا تبصر آياتي وكانوا لا يطيقون سماع حجج الموصلة إلى الإيمان بي وبرسولي أفظن الذين كفروا بي أن يتخذوا عبادي آلهة من غيري ليكونوا أولياء لهم إنا أعتدنا نار جهنم للكافرين منزلا قل أيها الرسول للناس محذرا هل يخبركم بأخسر الناس أعمالا إنهم الذين ضل عملهم في الحياة الدنيا وهم مشركو قومك وغيرهم ممن ضل سواء السبيل فلم يكن على هدى ولا صواب وهم يظنون أنهم محسنون في أعمالهم أولئك الأخسرون أعمالا هم الذين جحدوا بآيات ربهم وكذبوا بها وأنكروا لقاءه يوم القيامة فبطلت أعمالهم بسبب كفرهم فلا نقيم لهم يوم القيامة قدرا ذلك الجزاء المعد لهم لحبوط أعمالهم هو نار جهنم بسبب كفرهم بالله واتخاذهم آياته وحجج رسل استهزاء وسخرية.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله عز وجل وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض الضمير هنا عائد فيما يظهر على يأجوج ومأجوج الذين جاءت قصة ذي القرنين في الحديث عنه تركهم الله عز وجل في يوم القيامة يموج بعضهم في بعض من كثرتهم ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا أي نفخ في الصور يوم القيامة النفخة الثانية لأن نفخات ثنتان الأولى نفخة الصعق والفزع والثانية نفخة الجمع والبعث بعد الموت وغالبا ما يأتي في القرآن ذكر النفخة الثانية مستدل عليها بذكر البعث والجزاء والجمع قال ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا فدل ذلك على أن المراد بالنفخة الأولى هي النفخة الثانية التي يجمع الله بها العباد وذلك أن إسرافيل معه قرن عظيم وهو الآن يحمل هذا القرن وقد ألقمه في فمه وينتظر أن يؤمر بالنفخ فيه فينفخ فإذا نفخ النفخة الأولى فزع من في السماوات ومن في الأرض وصعد، ثم ينفخ نفخة ثانية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن بين هاتين النفختين 40، فقيل إنها 40 يوما. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما؟ قال أبيت. قال 40 شهرا؟ قال أبيت. قال 40 سنة؟ قال أبيت. يعني أن هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، فالله أعلم بهذه 40 ما لا تكون. بعدها يفنى الخلق، فلا يبقى منهم إلا من كتب الله عز وجل له ألا يموت بهذه النفخة، ثم ينبتهم الله سبحانه وتعالى بمطر ينزل من السماء كمليء الرجال، لأن الإنسان إذا فني بقي منه شيء يسير وهو العصعص أو عجب الذنب، وهو آخر نقطة من فقرات الظهر مما يلي عجز الإنسان. هذه النقطة تبع الفناء، وهي التي منها يخلق الإنسان مرة أخرى، وهذه باقية في الأرض. يعني الآن هذه الأرض التي نحن عليها فيها أعداد من الخلائق لا نعلم قد مروا بها وماتوا فيها، وهي مختلطة بتراب الأرض. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى لنا البعث بعد النشور بعد الصعق والموت، فإنه ينزل مطرا كملي الرجال، فتنبت هذه البذرة الباقية في الإنسان كما تنبت البقلة. البقلة يعني الشجرة الضعيفة الصغيرة، الشجرات التي تنبت في حواف الأودية بعد نزول السيل، وفي الرواية الأخرى كما تنبت الحبة في حبيب السيل، تنبت البذرة الضعيفة. فإذا أراد الله عز وجل له الحياة نفخ إسرافيل النفخة الثانية، فإذا هم قيام يقومون، يقومون قوم واحد، وسبحان الذي خلقه ثم أماته ثم يبعثه بعثة واحدة، فيقومون من بعد النشور حفاة عراة غرلا لا يختلف بعضهم عن بعض. قال ونفخ في الصور، لاحظوا التعبير، ما قال ونفخ إسرافيل في الصور، مع أن العلماء مجمعون على أن النافخ في الصور هو إسرافيل، لكن قال ونفخ، استعمل أسلوب المبني لغير المعلوم أو يسمونه المبني للمجهول. لماذا؟ لئلا ينشغل الذهن بمن هو النافخ. المقام مقام معين وليس مقام إرسال معلومات، ولذلك ما قال ونفخ إسرافيل في الصور الذي خلقه الله كهيئة القمر ليعطينا معلومات. ليس المقام مقام معلومات، وإنما مقام تهديد ووعيد، فهو يعطيك الأهم ويركز على موطن الوعيد في الآية. قال الله عز وجل ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، يجمع الخلائق برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، ذكرهم وأنثاهم، أولهم وآخرهم في صعيد واحد لا يتميز بعضهم عن بعض. ويأتي التمييز في مراحل القيامة، لكن أول ما يجمعون هم شيء واحد، حفاة عراة غرلا يعني غير مختونين. قالت أمنا عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك. ثم قرأ قول الله عز وجل إيش؟ لا، في سورة عبس، عبس وتولى جاء وأعمى وما يدريك لعله يزكى أو فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الأمر يا عائشة أشد من ذلك، هذا الذي كنتم تهتمون به في الدنيا وتخافون عليه ولا تحبون أن يراه أحد، في الآخرة جاءكم من الهول ما يشغلكم عن ذلك، مع عظم أمر العورة وخطورتها على كل إنسان وحذر كل إنسان من تهتمته، إلا أنه في يوم القيامة من شدة الهول ينشغل تماما. قال الله عز وجل وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، أي تعرض جهنم أمام الكافرين فهم يرونها ويسمعون زعيرها وتنخلع قلوبهم وتتخلخل أفئدتهم من شدة ما يرون من الهوى ويسمعون من الصوت صوت جهنم صلى الله عليه وسلم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. لماذا؟ ليروا أو ليستعدوا لسوء المآل الذي ينتظره. قال الله عز وجل واصفا هؤلاء الكافرين وأن هؤلاء الكافرين قد بلغتهم حجة الله على خلقه ولكنهم أعموا أعينهم وصموا أذانهم. قال الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. كانت أعينهم في غطاء يعني هذا الذي فعلوه بأنفسهم كان بفعل منهم فهم يأتيهم ذكري وهو آياتي وكلامي وحجتي إليهم عبر كتبي ورسلي فكانوا يصمون آذانهم ويغطون أعينهم فلا يبصروا شيئا من حجج الله ولا من آياته التي ينزلها على عباده وكانوا لا يستطيعون سمعا لا يستطيعون سمعا بفعل منهم لأنهم كانوا هم يصدون أنفسهم عن سماع آيات الله عز وجل تأتيهم الآيات والحجج والنذر من الله ولكنهم لا يستمعون وهذا يا إخواني كما يقع الكافرين يقع أحيانا في صورة من صور في صورة من صوره لبعض المؤمنين تعبوا وتذكروا تبين له الحقائق تذكر له الحجة والأدلة تبين له عواقب من صار لهم مثل ذلك ممن حوله من أهل الإسلام فلا يلتفت ولا يلتفت حتى إذا وقع قال الآن انتبه طيب قبل ذلك كنا ندعو ونقول قال الله قال رسوله قد وقع لفلان قد وقع لمن قبلنا كل من كفر نعمة الله سلبه الله هذه النعمة فاحذر يبقى في غيره فهذا له سمع وله بصر لكنه كأنه لا يسمع ولا يبصر كما قال الله في سورة البقرة صم بكم عمي فهم لا يرجعون قال مرة أخرى في نفس السورة صم بكم عمي فهم لا يعقلون طيب كيف صم؟ صم لأنهم بمثابة الأصم وعمي لأنهم بمثابة الأعمى الذي يرى الآيات أمام عينيه ومع ذلك لا يصدق عينيه ولا يلتفت إلى ما جعله الله له آية قال الله عز وجل أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أيظن الكافرين أيظن الكافرون أنهم يستطيعون أن يتخذوا عبادي آلهة من غير من سواه يتخذون الملائكة آلهة يتخذون الشمس والقمر يتخذون هذه الأصنام كل هذه عباد لله يجعلونها ولية لهم بدون الله تتولاهم تنصرهم تحفظهم ترزقهم تعينهم تكون ربا لهم أيظن أنهم يكونون بذلك آلهة أو أن هؤلاء سيكونون أولياء لهم من دون الله عز وجل والله لن ينصروا والله لن ينفعوا والله لن يغنوا عنهم شيئا لن ينفع ولن يغني عنهم شيئا إلا الله جل وعلا فاحذر أن تتخذ شيئا دون الله وليا تعبده تلجأ إليه وتتخذه إلها تخافه وتحبه وتتألف له كل ذلك والعياذ بالله يقدح ويخل بإيمانك ويجعلك من الموصوفين بهذا الوصف الذين كفروا لأنه وصفه ما قال أفحسب قال لا أفحسب الذين كفروا دائما إذا جاءك الاسم الموصوف فاعلم أنه متضمن لوصف صلة الموصول تكون وصف هذا الوصف ينطبق على كل من يتصل به فقوله أحسب الذين كفروا اتخذوا عبادي من دون أولياء دلالة على أن من اتخذ أحدا دون الله وليا يطلب منه المدد يطلب منه الرزق يطلب منه النصر يطلب منه الولد يطلب منه المغفرة يطلب منه الحفظ والكلاء والرعاية أنه قد كفر بهذا الأمر الذي وقع فيه قال الله عز وجل إنا أعتدنا جهنم الكافرين هذا هو الوعيد الذي أعده الله. وقوله أعتدنا أي هيئنا جهنم للكافرين نزلا، إما أن تكون نزلا بمعنى الضيافة التي تقدم لمن ينزل، يسمى هذا إيش؟ نزل. النزل هو أول ما يقدم للضيف عندما يحل بمن نزل به، وإما أن يراد بها المنزل، نزل هنا بمعنى المنزل، ولا مانع من إرادة المعنيين بأن يكون المقصود ضيافة تقدم لهم أول ما يريدون يوم القيامة، وهي أيضا منزل لهم ينزلون به ويستقرون فيه خالدين فيها أبدا. قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، هل ندلكم على النبأ العظيم وهم الأخسرون أعمالا الذين كانوا أخسر خلق الله عملا. تدرون من هم؟ قال الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة، ضل عملهم في الحياة، كانوا في الدنيا يعبدون الأصنام ويلجؤون إليها ويشركون مع الله أحدا سواه، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظنون أن هذا الصنيع هو الصنيع الصحيح، هو الموصل للمقاصد، والله إنه لا يوصل إلى مقاصد لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذه الآية كما تقال في حق من ضل من الكفار، تقال أيضا في حق من ضل من أهل الإسلام. ليس المقصود أنه ضل الضلال الذي ضل به الكفار، ولكن كل من ضل على غير جانب وترك الدليل وترك الحق الواضح المبين، يقال له: لا تكن ممن يحسب أنه يحسن صنعا وهو ممن ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا. فإن قال: كيف أعرف أني ضللت في السعي؟ قال: اعرض نفسك على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تعرض نفسك على يعني فعل آبائك على عقلك وإلا على ما يفعله الناس عامة. عندك جادة وعندك طريق مستقيم ومحجة واضحة، وهي كتاب الله وسنة رسوله، وإلا فإنك ستندم أعظم من ذلك. انظروا يا إخواني إلى الخوارج. الخوارج هؤلاء من أشد الناس عصبية وحمية لأفعالهم وتصرفاتهم، لكن لو نظرت عرضت أفعالهم وتصرفاتهم على كتاب الله وسنة رسوله وعلى فعل سلف الأمة من الصحابة والتابعين وعلى فعل الأئمة المجتهدين المتبوعين من علماء هذه الملة العظيمة، ما وجد أن فعلهم يتصل إلى هؤلاء المسلمين، ومع ذلك يرون أنهم هم أهل الحق ويكفرون كل من يخالفهم والعياذ بالله. وتجد ضراوتهم، وهذه من آثار بغيهم وعدوانهم، ضراوتهم على أهل الإسلام أكثر من ضراوتهم على أهل الكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيش؟ يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الكفر. وهذا رأيناه بأمي حبيبة في السنوات الفائتة، عندما خرجت هذه النابتة وتجددت في الأمة صارت والعياذ بالله تقتل أهل الإسلام وتدعو أهل الأوثان. فينطبق عليهم قول الله: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وذلك يلقبون أنفسهم بألقاب تدل على أنهم هم المتفردون بالحق، فيرون أنهم أصحاب الحق وأنهم أصحاب الاستقامة وأنهم أهل الدين وأهل القيام بأمر الله عز وجل وأهل الجهاد، وهم والعياذ بالله أكثر ما تكون ضراوتهم وضررهم على المسلمين ويدعون غير المسلمين. قال الله عز وجل: أولئك، وأشار إليهم بأولئك للدلالة على بعدهم من الله ومن طريقه الذي جعله لأوليائه ورسله، أولئك الذين كفروا بآيات ربي ولقائه، أي هؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هم الذين كفروا بآيات الله بآيات ربهم ولقائه. ولاحظوا عندما قال بآيات ربهم ذكر اسم الربوبية ليقول أن هذا لا يستقيم، هذا الرب الكريم الذي أعطاكم ومنحكم وآواكم خلقكم ورزقكم وآتاكم ما لم يؤت أحدا غيره كان الحقيق بكم ألا تكفروا به. فقال كفروا بربهم ولم يقل كفروا بالله، ليستدل عليهم باسم الربوبية أنهم ما لهم حجة في الكفر. كيف تكفر بهذا الذي خلق، بهذا الذي رزق، بهذا الذي أحياه، وبهذا الذي بيده أمره ويتصرف فيه؟ قال أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم، أي في اليوم الآخر. وهذه الآية يا إخواني تبين لنا أن حقيقة الكفر هو الكفر بهذه الحقائق العظيمة والأصول المتينة. ولذلك بعض الشباب جاءه الله استجره الشيطان إلى الحديث في التكفير وما يتصل به، والقرآن قد بيّن الأمر ووضحه بشكل لا يلتمس على من له أدنى بصيرة. الكافر المولود بالنار هو الذي كفر بالله، كفر بآياته، فهذا كافر لا يشك مسلم في الكفر. ولذلك نحن لا نشك في كفر النصارى ولا في كفر اليهود ولا المجوس ولا البوذيين ولا الهندوس ولا المسيحيين السيخ ولا غيرهم من أهل البلد والنحل الذين كفروا بالله وبرسله وبلقائه. لكن عندما تأتي إلى أهل الإسلام الذين يشهدون الشهادة ويقيمون الصلاة وتبدأ تبحث عن مداخل لتكفره وتخرجه من الملة، هذا قسما بالله هناك الشيطان يريد منك أن تخوض في أمر قد عافاك الله ليس إليك، حتى هب أنه في باطن الأمر كافر لم يكلفك الله ولم يأمرك به، فاحذر أن تخوض في أمر قد تكون عاقبته عليك، لأن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. هذا تهديد لمن؟ تهديد لمن يكفرون أهل القبلة، لمن يكفرون من ظاهرهم الإسلام، لمن يكفرون من آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وآمنوا بلقاء الله. فالله يقول أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. فهل أنت تستطيع أن تنزل أن أخيك هذا الذي يصلي معك وهذا الذي يقيم أركان الإسلام وشعائره بأنه كافر بالله وبلقائه، هل تستطيع أن تقول ذلك؟ يا أخي عليك بالغنيمة، عليك بالسلام، سلم نفسك. انظروا يا إخوان، المنافقون أكثر من الكافرين، أليس كذلك؟ وهم في يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار، لأن كفرهم أشنع وأشد من كفر المشرك المظهر لشركه. ومع ذلك لم يشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بإيش؟ بالتنقيب عنه. قال شوفوا ماذا فعلوا في أحد، ماذا فعلوا في يوم الخندق، انظروا إلى فلان، هذا فيه ما ليس فيه. تبقى شغلة الصحابة النظر في هؤلاء الناس والبحث عنهم وتمييزهم عن صحابة، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخفي عليه في أول الأمر أعيان هؤلاء المنافقين. قال الله ولو نشاء لأريناك فلعرفتهم بسيماهم، يعني لو شاء الله لك يا محمد لأراك المنافق من غير المنافق، فلتعرفن هذا المنافق بسيماه بعلامة معينة، ولكن الله ما شاء ذلك لمحمد في أول الأمر. قال ولكن الطريقة التي تعرفهم بها ولتعرفنهم في لحن القول، يعرفون في لحن القول. فعرفهم رسول الله بوحي من الله، أوحى الله إليه فلان 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 من المنافقين. هل كشف النبي صلى الله عليه وسلم هذا السر لأصحابه؟ لماذا؟ مع أن الكفار قطعا كفار، لا تجوز الصلاة عليهم ولا مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم ولا مجالستهم ولا شيء من ذلك. لم يخبر أحدا بهم إلا أمين سره وهو حذيفة بن اليمان، لأجل أن لا تشتغل الأمة بشيء لن يشغل الله به. يا أخي كل من صلى معنا في هذا المسجد الأصل إثبات الإسلام،
كل من رأينا ظاهره مع المسلمين فإننا نقر بأنه من المسلمين ولا نشتغل ابحث ماذا كتب في الكتاب الفلاني ماذا قال في الشريط الفلاني لعلنا نجد كليمة أو شبه كليمة نتخذها إيش حجة وذريعة لإخراجه من الملة لا يا أخي لأن تخطئ فتدخل الناس في دين الله خيرا من أن تخطئ فتخرج الناس من دين الله ثم إن الله ما كلفك لن يسألك يوم القيامة هل كفرت فلان وفلان وفلان لكن سيسألك هل أنت تقر بكفر هؤلاء الكافرين الذين كفروا بآيات الله ورسله ولقائه تقول نعم هؤلاء الكفار أؤمن بأنهم كفار هذا هو المطلوب أما ما سوى ذلك فهذا ليس إليك هذا إلى من وقر الله عز وجل هذا الأمر إليه من ولاة الأمر وعلماء الأمة عندما يضطرون لذلك ويحتاجون إليه وليس في كل الأحوال ونحن أمة رحمة يا إخوان ينبغي لنا ألا نتشاغل بها بل نفرح أن نجد على الإنسان يعني أدنى شاهد لندخله في الدين قلوا قصة أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه كافر من الكفار يقاتل المسلمين فيثخن فيه لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها بسيفه قال أسامة فتبعته فلما يعني بارزه فر منه هذا المشرك قال فلحقته فلما أهويت عليه بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله قال فقتلته فأشكل هذا على أسامة جاء إلى رسول الله يخبره قال يا رسول الله إني فعلت كذا وكذا قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال نعم يا رسول الله إنما قالها يتقي بها السيف أسألكم بالله يا إخوان ألا ترون مثل رأي أسامة أنه فعلا واضح جدا من المشهد رجل على مدى ساعات يقتل المسلمين قتل ذريعا ولا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها بسيفه حتى إذا أثخن في أهل الإسلام ثم تمكن منه أحد المسلمين وهو زيد أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه فلما رأى حد السيف فوق رأسه قال أشهد أن لا إله إلا الله واضح ما تبغى لها تفكير لكن أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعلها درس لأسامة وللأمة نحن نتشبث بأدنى سبب لإدخال الناس في الإسلام وليس لإخراجهم من الدين فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما قالها يتقي بها السيف فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا أسامة أشققت عن قلبه تدري أنه قال هذه اتقاء للسيف أشققت عن قلبه كيف تفعل لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة تدرون ماذا فعل أسامة في تلك اللحظة تمنى أن يمحى تاريخه كله مع رسول الله جهاد وإيمان وصلوات قال تمنيت أني أسلمت يومئذ من شدة رسول الله عليه في ذلك اليوم ونجد الآن من شباب المسلمين من يجلس ويتكئ في بيته وأول ما يبدأ بعلماء الملة علماء الأمة ابن باز كافر ظاهر الكفر ما عنده شك في كفر والله يا إخواني كفروا وكفروا الشيخ العثيمين وكفروا ناصر الدين الألباني وكفروا الجبرين من هو هذا؟ شاب حتى الآن ما رضع العلم ولا فطم عليه يجلس هذا المجلس ويتكئ هذا المتكئ ويتكلم في أعراض هؤلاء الأئمة ثم ينزل طبعا من بعدها اذا كفر هؤلاء الذين من بعدهم بدر انتهت القصه كل الامه من السهوله ان يكفرهم بادنى شيء انظر كيف مكر به الشيطان حتى اوصله الى هذا الموسم يا احبتي الكرام نجد في دين الله عز وجل ان الله قد جعل لنا العذر يعني إيجاد العذر للناس في التأويل بمعنى أنه قد يقع الإنسان في مكفر لكن يعذر عن الكفر بسبب تأويل وقع له أو إشكال وقع له خذوا هذه القصة التي رواها الإمام البخاري أن رجلا فيما كان قبل كان مشرفا على نفسه بالمعاصي. فلما حضرت الوفاة قال لأهله: إن أنا مت فخذوني ثم أحرقوني ثم ذروني في اليم، يعني كتتوني في البحر، فإن الله إن يقدر علي إيش يعذبني عذاب جهنم. فهذا الرجل شك في أمرين عظيمين. الأمر الأول قدرة الله على البعث بعد الموت. الأمر الأول قدرة الله أن الله ما يقدر على، والثاني شك في البعث. فهو شك في القدرة وشك في البعث، وهذا من أصنام الأصول الفقهية. فابتعثه الله وقال: يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ أنك أمرت أهلك بأن يحرقوك ثم يذروك في الجنة. قال: خوف وخشية، مع أنه لم يعمل خيرا قط في حياته. فغفر الله له لأجل هذا الخوف الكثير الذي حصل له عند حضور الأجل. وهذا المنكر العظيم الذي وقع فيه، وهو أنه فعل بنفسه هذا الفعل وشك في أن الله يقدر عليه وأن الله يبعثه بعد موته، قد عفي عنه بسبب تأويله وبسبب هذا الخوف والخشية التي وقعت له وحملته على هذا التصرف. لا أطيل هذا الأمر أحبتي، لكن هذا الأمر الذي يقع فيه بعض شباب الله الله ويتهاون فيه هو من أعظم وأخطرها على الإنسان. لأن يعني النبي ماذا قال؟ قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني إن لم يكن صاحبك هذا كافرا عند الله فأنت كافر عند الله. فهل ترضى لنفسك في هذه المنزلة؟ نسأل الله العافية والسلامة. قال الله عز وجل: فحبطت أعماله، أي أذهبها الله عز وجل فلم يقبل من عمله شيئا. فلا نقيم له يوم القيامة وزنا، إذا أراد الله وزنه يوم القيامة ووزن أعمالهم لا يكون له وزن. في يوم القيامة يوزن الإنسان ويوزن عمله، تنصب الموازين، فكل إنسان يكون ثقل بحسب ما عنده من الإيمان والعمل الصالح. قال الله عز وجل: فأما من ثقلت الموازين فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قال الله عز وجل: ذلك جزاؤهم جهنم. بأي شيء؟ قال: بما كفروا، أي بسبب كفرهم، واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، أي بسبب كفرهم واتخاذهم آياتي التي أنزلتها على رسلي واتخاذهم رسلي هزوا، يهزؤون بهم ويسخرون منهم، كما قال الله عز وجل في آخر سورة المطففين، قال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون. يقولون ذلك عن من؟ عن رسل الله وعن المؤمنين بهؤلاء الرسل والمؤمنين بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرسلنا وإياكم إلى ذلك، وأن يبعثنا على الملة ويبعثنا على الشهادة، ويبعثنا على الملة.